بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع فضيلة الشيخ محمد بسيوني يقدم سلسلة اعرف عدوك، وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني.
وأما الآن مع الشريط الخامس عشر،
وفيه يتكلم الشيخ
عن الخوارج،
وهذا هو الشريط الرابع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، اعرف عدوك. ما زلنا بفضل الله تعالى نتحدث في هذه السلسلة. تحدثنا بداية عن العلمانية الخبيثة في ثمانية لقاءات، ثم تحدثنا عن الماسونية في لقاء واحد، ثم تحدثنا عن عبدة الشيطان في لقاءين، ثم تحدثنا عن الخوارج في لقاءين، واللقاء الثالث كان في الأسبوع الماضي يدور حول هذا السؤال: هل المظاهرات السلمية تعد خروجا على الحكام أم لا؟ وهذا هو اللقاء الرابع إن شاء الله تعالى في أمر الخوارج: هل الحاكم الجائر الظالم يجوز الخروج عليه أم لا؟ ما حكم الخروج على الحاكم الجائر على الحاكم الظالم؟ وأيضا ما حكم الخروج على الحاكم الكافر، سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا بعد أن تولى المنصب وكان مسلما ارتد عن الإسلام، هل يجوز أن نخرج عليه أم لا؟ وهذه أسئلة يسأل عنها كثير من إخواننا وأخواتنا في هذه المرحلة، ليس في مصر فحسب، بل في كل الدول العربية، وبالأخص في اليمن وسوريا وليبيا وغيرها من بلاد الإسلام. فهناك بعض الحكام كالقذافي الذي مات أمس، كفره بعض العلماء من قديم كالشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قد كفره تكفيرا عينيا لأنه أنكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنكر بعض آيات القرآن الكريم، وقال باللفظ الواحد: لماذا تقولون قل هو الله أحد؟ احذف قل وابدأ هو الله أحد. وهكذا في آيات كثيرة يعترض على بعض الآيات، يحذف منها ما شاء ويضيف على الآيات ما شاء، فطبعا كفره بعض العلماء تكفيرا عينيا. وكهذا المجرم الآخر بشار الأسد النصيري العلوي الكافر، هذا الرجل نصيري علوي يؤمن أن عليا في السماء وأن عليا هو الذي يسير هذا الكون، وهؤلاء لا يؤمنون ولا يعتقدون في صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة، وينكرون ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهؤلاء كفار بإجماع أهل العلم. فأمثال هؤلاء من الحكام الذين تسلطوا على بلاد المسلمين وحكم عليهم بالكفر، أو هؤلاء الآخرون كمبارك، ولن نقول إنه كافر، بل سنأخذ القول الآخر الذي قال ليس بكافر كفرا عينيا، لعله جاهل، لعله متأول، سنأخذ بهذا القول، ولكن كل العلماء أجمعوا على جوره وظلمه. هل خروج الناس عليه وقول الناس لا نريد هذا الحاكم، وبدأ الناس ينصحونه بالألسنة، وبدأ الناس يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر، هل هذا يعد خروجا عليه أم لا؟ هذا ما نريد أن نتعرض إليه الليلة إن شاء الله تعالى. ركز معي أخي الحبيب، أبدأ أولا في الإجابة على السؤال الأول: ما حكم الخروج على الحاكم الجائر؟ وأنا لن آتي بكلام من عند نفسي، كما عودت حضراتكم أن أنقل لكم كلام العلماء المعتبرين من أهل السنة حفظهم الله تعالى، فأنقل هنا كلاما للعلامة محمد بن رشيد رضا رحمه الله تعالى رحمة واسعة في تفسيره الماتع المنار، يقول باللفظ الواحد: وقد اختلف علماء المسلمين في مسألة الخروج على أئمة الجور وحكم من يخرج. هذا الحاكم الجائر الظالم كمبارك مثلا قال هناك اختلاف بين العلماء في الخروج عليه أم لا، لاختلاف ظواهر النصوص التي وردت في الطاعة والجماعة والصبر وتغيير المنكر ومقاومة الظلم والبغي. ثم قال: ولو أرى قولا لأحد جمع به بين كل ما ورد من الآيات والأحاديث في هذا الباب ووضع كلا منها في المواضع التي يقتضيه سبب وروده، مراعيا اختلاف الحالات في ذلك، مبينا مفهومات الألفاظ بحسب ما كانت تستعمل به في زمن التنزيل دون ما بعده. ثم قال: ومن المسائل المجمع عليها قولا واعتقادا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه قاعدة عند العلماء، أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأيضا إنما الطاعة في المعروف. ثم قال: وأن الخروج على الحاكم المسلم إذا ارتد عن الإسلام واجب، كما سيأتي في حكم الخروج على الحاكم الكافر سواء كان كافرا أصليا أم ارتد عن الإسلام، فإن الخروج على الحاكم المسلم إذا ارتد عن الإسلام واجب، وأن إباحة المجمع على تحريمه كالزنا والسكر واستباحة إبطال الحدود وشرع ما لم يأذن به الله كفر وردة، وأنه إذا وجد في الدنيا حكومة عادلة تقيم الشرع وحكومة جائرة تعطله وجب على كل مسلم نصر الأولى ما استطاع. إذا كانت هناك حكومة عادلة وحكومة ظالمة تعطل حدود الله وتنحي شريعة الله عن حكم الحياة، كيف لك كمسلم أن تنصر هذه الحكومة الظالمة التي نحت شريعة الله عن حكم الحياة وتستبدل بها شريعة الجاهلية وتقدمها على كلام رب البرية سبحانه وتعالى؟ ثم قال: وجب على كل مسلم نصر الأولى ما استطاع، وهي الحكومة العادلة التي تقيم الشرع، وأنه إذا بغت طائفة من المسلمين على أخرى وجردت عليها السيف وتعذر الصلح بينهما، فالواجب على المسلمين قتال الباغية المعتدية حتى تفيء إلى أمر الله. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد صار رأي الأمم الغالب في هذا العصر وجوب الخروج على الملوك المستبدين المفسدين. وقد خرجت الأمة العثمانية على سلطانها عبد الحميد خان فسلبت السلطة منه وخلعته بفتوى من شيخ الإسلام، وتحرير هذه المسائل لا يمكن إلا بمصنف خاص. هذا كلام الشيخ العلامة محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طبعا هنا قد يسأل سائل فيقول: طب هل هناك آراء للمذاهب الفقهية كالإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في مسألة الخروج على الحاكم الجائر الظالم؟ الجواب: نعم، هناك في كتب المذاهب الفقهية أقوال لهؤلاء الأئمة الأربعة. فمثلا عند الحنفية أيد الإمام أبو حنيفة وساعد كل من خرج على أئمة الجور في عصره، كل واحد خرج على إمام الجور في عصر أبي حنيفة أيده أبو حنيفة، كزيد بن علي في خروجه على الخليفة الأموي قد أمده أبو حنيفة بالمال. عشان إيه أمده بالمال؟ كي يعينه على هذا الظالم، على هذا الجائر. يعين هذا الشخص زيد بن علي في خروجه على الخليفة الأموي الظالم، أعانه أبو حنيفة بالمال، وكان ينصح الناس ويأمرهم بالوقوف إلى جانبه. وذكر هذا الجصاص في أحكام القرآن قال: وقضيته في أمر زيد بن علي مشهورة، يعني قضية أبي حنيفة في أمر زيد بن علي مشهورة، وفي حمله المال إليه وفتياه الناس سرا في وجوب نصرته والقتال معه. وهذا مذهب شيخه حماد بن أبي سليمان وهو إمام الكوفة في عصره، وأيضا هذا مذهب مالك كما قال ابن العربي رحمه الله. هؤلاء، يعني هؤلاء الحكام المستبدين الجائرين الظلمة، لا بيعة لهم، لا بيعة لهم إذا كان بويع لهم على الخوف، هؤلاء لا بيعة لهم. وفي مذهب الشافعي قال الزبيدي: إن الخروج على الإمام الجائر هو مذهب الشافعي في القديم. وفي مذهب أحمد رواية مرجوحة، ليست راجحة بل مرجوحة، بجواز الخروج على الإمام الجائر بناء على ما روي عنه من عدم انعقاد الإمامة بالاستيلاء، وإليه ذهب ابن رزين، وبه قال بعض أئمة المذهب كابن عقيل وابن الجوزي. فهذا القول وهو جواز الخروج على أئمة الجور، أي في ظل الخلافة والنظام السياسي الإسلامي، وهو ما لا وجود له اليوم في عامة أقطار المسلمين، رواية في مذهب الإمام أحمد، وهو المشهور وهو أشهر من قال بالمنع من الخروج، يعني الإمام أحمد كان من أشهر الأئمة من يقول بعدم الخروج على الحاكم حتى ولو كان ظالما، حتى ولو كان فاسقا. ولكن هناك رواية في مذهب أحمد، هناك ابن عقيل وابن الجوزي وابن رزين وكلهم من أئمة المذهب الحنبلي قالوا بالجواز، حتى قال أبو يعلى في ذيل طبقات الحنابلة: من دعا منهم إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامة، يعني من هؤلاء الأئمة، وإن قدرتم على خلعه فافعلوا. وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله في تلخيص كتاب مسلم في باب الإمارة يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة، هذا ظاهر في وجوب السمع والطاعة للأئمة والأمراء والقضاة، ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية. ما دام أن هذا الحاكم، هذا الأمير، هذا القاضي لا يأمر بمعصية، فينبغي عليك أن تطيعه. فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولا واحدا. ثم إن كانت تلك المعصية كفرا وجب خلعه على المسلمين كلهم، وجب خلعه على المسلمين كلهم. وكذلك لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين كإقامة الصلاة ما تصلوش، كصوم رمضان ما تصوموش، إقامة الحدود ما فيش حاجة اسمها حدود، ومنع من ذلك، وكذلك لو أباح شرب الخمر والزنا ولم يمنع منهما، لا يختلف في وجوب خلعه. فأما لو ابتدع بدعة ودعا الناس إليها فالجمهور على أنه يخلع، ولكن من العلماء من قال لا يخلع تمسكا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وهذا يدل على استدامة ولاية المتأول وإن كان مبتدعا، يعني هذا الحاكم إن كان مبتدعا فقد يكون متأولا في كلامه. فأما لو أمر بمعصية مثل أخذ مال بغير حق أو قتل أو ضرب بغير حق فلا يطاع في ذلك ولا ينفذ أمره، ولو أفضى ذلك إلى ضرب ظهر المأمور وأخذ ماله، إذ ليس دم أحدهما ولا ماله بأولى من دم الآخر ولا ماله، وكلاهما يحرم شرعا إذ هما مسلمان. يعني لو قال لك خذ مال فلان أو اضرب فلان بدون وجه حق لا يجوز لك أن تسمع كلامه. لذا قال كل العلماء في بلادنا في وقت الثورة للضباط الذين جاءتهم الأوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، قال لهم العلماء: حتى ولو جاءتكم هذه الأوامر من ولي الأمر لا يجوز لكم ذلك. لو أمركم الحاكم أن تضربوا الناس بالرصاص الحي هذا يحرم شرعا، ومخالفة كلامه هو الصواب وهو الحق، كما قال بذلك علماء الإسلام: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال ابن حزم بنفس كلام أبي العباس القرطبي، قال إيه ابن حزم؟ قال: والواجب إن وقع شيء من الجور، يعني من الظلم من هذا الحاكم، وإن قل أن يكلم الإمام في ذلك ويمنع منه، يجب عليك أن تكلمه وأن تمنعه، فإن امتنع وراجع الحق وأذعن للقود من البشرة، القود يعني القصاص، القصاص من البشرة أو من الأعضاء، ولإقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعه. إن قال لك خلاص أنا هطبق الحدود، هقيم حد الزنا، حد القذف، حد شرب الخمر إلى غير ذلك، هو إمام كما كان ولا يحل خلعه. طب إن امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه وإقامة غيره ممن يقوم بالحق، لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا يجوز تضييع شيء من واجبات الشرع، كما قال بذلك ابن حزم في الفصل في الملل. طبعا اتفق ابن حزم وأبو العباس القرطبي على وجوب تطبيق حد الزنا والخمر، وإلا وجب خلع الحاكم. يعني بعض الناس الذين يقولون: لا يجوز لكم أن تقولوا لمبارك تنحى، أو أن تجبروه على أن يتنحى. طيب، نحن نقول لهؤلاء: هل طبق هذا الرجل حدا من حدود الله عز وجل؟ هناك أقوال لبعض العلماء كابن حزم والقرطبي رحمهم الله تعالى، قال: إما أن يطبق حدود الله، وإلا وجب خلع هذا الحاكم. طيب، نسأل هنا: هل هناك تطبيق للحدود أصلا مثلا على الزاني وشارب الخمر في القانون المصري؟ الجواب: كلا، بل ليس هناك تجريم في القانون المصري لمن سب الله عز وجل، لمن سب الذات الإلهية، لمن شرب الخمر، لمن زنى، بل هي عند هؤلاء من الحريات الشخصية. مدام أن هذه المرأة وهذا الرجل قد توافق على الزنا، خلاص، انت مالك، حرية شخصية عند هؤلاء. ولقد قال القرطبي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، قال القرطبي في المسألة 13: الإمام إذا نصب ثم فسق بعد إبرام العقد، فقال الجمهور: إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم، لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحفظ أموال الأيتام والمجانين والنظر في أمورهم إلى غير ذلك. هل قام مبارك بفعل شيء واحد من هذه الأشياء حتى يقول البعض إنه له بيعة في أعناقنا، إنه أمير المؤمنين، إنه ولي شرعي، حاكم شرعي لهذه البلاد؟ أيضا حكى ابن حزم عن كثير من الصحابة والتابعين والأئمة جواز الخروج على الأئمة الظلمة بالقوة. يعني نحن قلنا قبل ذلك: الخروج لا يكون بالقوة، بل يكون بإيه؟ أمر بمعروف، نهي عن منكر باللسان. ولكن هناك قول كابن حزم يقول: حتى ولو كان هذا الخروج بالقوة، قال: اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منهم، لقول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم اختلفوا في كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعضهم قال لك باللسان، بعضهم قال باليد، بعضهم قال بالقوة كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى. طيب، قد يسأل سائل فيقول: طب هل ثبت تاريخيا في تاريخ الإسلام أن أحدا من سلف هذه الأمة خرج على حاكمه وولي أمره؟ الجواب: نعم، ثبت تاريخيا ذلك. مثلا خذ عندك: أولا، خرج سيد شباب أهل الجنة إمام الهدى الحسين بن علي رضوان الله وسلامه عليه على يزيد بن معاوية، ومبايعة أهل الكوفة له 61 هجرية، وقد أرسل الحسين رضوان الله وسلامه عليه، أرسل ابن عمه مسلمة ابن عقيل رضي الله عنه لأخذ البيعة له، فبايعه 18 ألف، ولم يقل أحد في التاريخ أن الحسين رضي الله عنه وأهل الكوفة كانوا يومئذ فرقة من الفرق الضالة وأنهم من الخوارج. ثانيا، خروج عبد الله بن حنظلة، خروج عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه على يزيد بن معاوية نفسه، ومبايعة أهل المدينة له سنة 63 هجرية، ولم يقل أحد يعتد به أنه هو ومن بايعه من أهل المدينة كانوا فرقة من الفرق الضالة. ثالثا، خروج عبد الله بن الزبير بعد موت يزيد بن معاوية وطلبه البيع لنفسه، وقد بايعه جميع الأمصار إلا الأردن، وسمي بحق بأمير المؤمنين، ثم انتهى الأمر بمقتله في سنة 73 هجرية على أيدي بني أمية. رابعا، خروج عبد الرحمن بن الأشعث على الحجاج الظالم، ثم على الخليفة عبد الملك بن مروان، وكان مع الأشعث خيار علماء الأمة كسعيد بن جبير الذي قتل فيها، والإمام الشعبي وغيرهم من أئمة هذه الأمة. خامسا، خروج الإمام زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه على خليفة الوقت المتجبر هشام بن عبد الملك، وقد بايعه على ذلك 40,000 من الكوفة. سادسا، خروج يزيد بن الوليد بن عبد الملك على ابن عمه الوليد بن يزيد بن عبد الملك سنة 126 هجرية، ومبايعة الناس له وقتله الوليد. سابعا، خروج محمد النفس الزكية، وهو محمد بن عبد الله بن الحسن، على الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور سنة 145 هجرية، ومبايعة كثير من الناس له. ولقد روى ابن جرير أن الإمام مالك، وهو إمام أهل السنة والحديث، إمام دار الهجرة، أفتى بمبايعته فقال له الناس: إن في أعناقنا بيعة للمنصور، فقال: إن كنتم مكرهين وليس لمكره بيعة، إنما كنتم مكرهين وليس لمكره بيعة. فبايعه الناس عندئذ لقول مالك رحمه الله تعالى. يبقى الأئمة كانوا يساعدون الناس في هذا الأمر. ثامنا، خروج إبراهيم ابن عبد الله بن حسن، وهو أخو محمد النفس الزكية، على الخليفة أبي جعفر المنصور بعد مقتل أخيه، ومبايعة الناس له، حتى خرج من البصرة في 100,000 مقاتل قاصدا الكوفة لقتال جيش الخليفة أبي جعفر المنصور. تاسعا، خروج أحمد ابن نصر الخزاعي على الخليفة لفسقه وبدعته في سنة 201 هجرية، وقد بايعه الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عموما، حين كثر الشطار والدعار في غيبة المأمون عن بغداد. أهل الفسق ازدادوا في غيبة المأمون لما غاب عن بغداد، وكان أحمد بن منصور من أهل العمل والديانة ومن أئمة السنة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، حتى قال عنه إمام أهل السنة أحمد رحمه الله: رجل جاد بنفسه في سبيل الله. بيقول على مين؟ على أحمد بن نصر الخزاعي اللي خرج على الخليفة لفسقه وبدعته. الإمام أحمد يقول: رجل جاد بنفسه في سبيل الله. طيب اسمع الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية يقول عنه إيه: فلما كان شهر شعبان من هذه السنة انتظمت البيعة لأحمد ابن نصر الخزاعي في السر على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والخروج على السلطان لبدعته ودعوته إلى القول بخلق القرآن ولما هو عليه وحاشيته من المعاصي. وقال جعفر بن محمد الصائغ: لقد سمعته، أي أحمد بن نصر، لقد سمعته حين ضربت عنقه يقول: لا إله إلا الله. سمعته يقول حينما ضربت عنقه يقول: لا إله إلا الله. وقد سمعه بعض الناس وهو مصلوب على الجذع يقرأ قول الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال: فاقشعر جلدي، قال: فاقشعر جلدي. ورآه بعض الناس في المنام فقال له: ما فعل بك ربك؟ رأى بعض الناس أحمد ابن نصر الخزاعي في المنام فسأله: ما فعل بك ربك؟ فقال: ما كانت إلا غفوة حتى لقيت الله عز وجل فضحك لي. ما هي إلا غفوة حتى لقيت الله عز وجل فضحك لي. ورأى بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، ومعه أبو بكر وعمر قد مروا على الجزع الذي عليه رأس أحمد رحمه الله تعالى، فلما جاوزوه أعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه الكريم عن أحمد، فقيل له: يا رسول الله، ما لك أعرضت عن أحمد بن نصر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أعرضت عنه استحياء منه حين قتله رجل يزعم أنه من أهل بيتي. قلت: وهذا هو السؤال الذي لا بد أن يطرح الآن، هل أحمد ابن نصر وكل من سلك سبيله ممن ذكرناهم الآن هم من الخوارج؟ الجواب: كلا، هؤلاء سلف هذه الأمة. إننا نجد في مثل هذه الحالة أن كثيرا من أهل العلم يصرحون بوجوب الخروج على الحاكم المقدور عليه. يعني مثلا اسمع كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر: نقل ابن التين عن الداوودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجبا، وإلا فالواجب الصبر. هذا هو خلاصة الإجابة على هذا السؤال. الخلاصة: ما حكم الخروج على الحاكم الجائر الظالم؟ الإجابة في هذه الكلمات القليلة: إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجبا، وإلا فالواجب الصبر، لأنه قد تحدث فتنة أعظم فيخشى من إثارة المفسدة والفتنة الأعظم، والله تعالى أعلى وأعلم. وعن بعضهم، أي وعن بعض العلماء، قال: لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء. إذا كان فاسق ما ينفعش ننصبه أساسا، فإن أحدث جورا يعني ظلما بعد أن كان عادلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه. قال الإمام الجويني في أصول الاعتقاد: إذا جار الوالي وظهر ظلمه وغشمه فلأهل الحل والعقد التواطؤ على درئه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب. طبعا فين أهل الحل والعقد عندنا اليوم؟ طبعا مفيش أهل حل وعقد في بلادنا. طبعا مبارك كان عامل أحمد سرور، وطبعا صفوة الشريف والأشكال دي هي أهل الحل والعقد لهذا الرجل. وطبعا يعني إن كان المجلس العسكري قد تواطأ بالفعل على درء هذا الرجل وجنبه عن هذا المنصب فجزاه الله خيرا. طبعا هناك يعني كما أعلن بذلك سامي عنان وقال: نحن أجبرناه على التنحي، نحن أجبرناه على التنحي. فهؤلاء حقنوا دماء الكثيرين بهذا الصنيع. يعني حتى قرأت كلام لمصطفى بكري أمس في الجرائد، كان بيحكي بيقول يعني سجلنا الكلام ده بتاع عمر سليمان خطاب التنحي، طبعا بدون ما سوزان كانت تعرف وبدون ما جمال كان يعرف. طبعا هم خدوا الطيارة ورايحين من القصر لشرم الشيخ في هذا التوقيت، عمل الخطاب طبعا كان سر بينه وبين المشير طنطاوي، وأعطوا عثمان اللي هو المتحدث باسم الجيش أعطوه يعني الفيديو اللي تحدث فيه عمر سليمان، وقالوا له: روح التلفزيون خليهم يذيعوه الساعة 6 بالضبط، انت على ما توصل هتكون الساعة 5:30 يتذاع الساعة 6. طبعا بدون علم وزير الإعلام، وده كان أهم حاجة، لأن وزير الإعلام من إيه؟ من المفسدين من طبعا من هؤلاء الحاشية اللي مش عاوزين مبارك يتنحى عشان يظل في منصبه. فطبعا لما وصل هناك عند عبد اللطيف المناوي هو رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون وأخبره بما معه من فيديو، طبعا سأله عن وزير الإعلام قال له مش موجود في المبنى هنا، قال له طب الحمد لله الموضوع كيت وكيت، ثم يعني جربوا الشريط لقوا شغال. طبعا ده كان يعني أمر سيصير عليه مصير بلد، يعني هذه اللحظة الحاسمة يعني تتحكم في مصير دولة وفي مصير بلد عظيم كمصر. وقدر الله سبحانه وتعالى وشاء أن يعني يخرج هذا التسجيل في الوقت المناسب ويتنحى هذا الظالم الفرعون بفضل الله ومنه وكرمه على هذا البلد. فقال العلماء ومنهم الجويني في أصول الاعتقاد التواطؤ على درئه ولو بشهر السلاح من أهل الحل والعقد ونصب الحروب، قالوا لا حرج في ذلك. فخلاصة الإجابة على هذا السؤال ما حكم الخروج على الحاكم الجائر الظالم كمبارك مثلا، نقول إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر. هذا هو الراجح والله تعالى أعلى وأعلم. طيب السؤال الثاني، ما حكم الخروج على الحاكم الكافر سواء كان كافرا أصليا أو كافرا مرتدا بعد أن كان مسلما ارتد عن الإسلام؟ فالإجابة على هذا السؤال ما حكم الخروج على الحاكم الكافر سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا، الجواب إن عقد الإجماع على وجوب الخروج على الحاكم الكافر بشرط القدرة، بشرط القدرة، لأنه يخشى كما قلنا من إثارة مفسدة أعظم، يخشى من إثارة مفسدة أعظم. فانعقد الإجماع على وجوب الخروج على الحاكم الكافر بشرط القدرة، حتى قال النووي رحمه الله قال القاضي أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل. وقال القاضي فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين أن يقوموا عليه وأن يخلعوه وأن ينصبوا إماما عادلا إن أمكنهم ذلك. وقال الحافظ ابن حجر ينعزل بالكفر إجماعا، فيجب على كل مسلم أن يقوم في ذلك. طيب إزاي بقى ده إجماع من العلماء اللي احنا نعزله، طب إزاي أنا نصبه ابتداء؟ يعني بعد الثورة خرج علينا بعض المضللين الذين ينسبون إلى العلم الشرعي والعلم منهم براء، أقول لك إيه المانع أن نحكم بحاكم النصراني؟ إيه يعني؟ قالها بعض هؤلاء المنتسبين إلى العلم. طب كيف هذا ورب العالمين جل وعلا يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ كيف يتحكم في المسلم، في اقتصاد المسلمين، في مقدرات أمة الإسلام؟ هذا لا يجوز، هذا حرام أن ننصب هؤلاء مناصب زي وزير الاقتصاد النصراني كان موجود في عهد مبارك. طبعا ده لا يجوز، يتحكم في مقدرات أمة مسلمة أو في بلد مسلم، هذا لا يجوز. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فأنت تنصبه تقول لي ينفع يترشح لانتخابات الرئاسة يحكم مصر رجل نصراني تبيع دينك بهذه الكلمات بعرض من الدنيا قليل؟ كيف هذا؟ فابن حجر يقول ينعزل بالكفر إجماعا لا خلاف في ذلك. طب كيف تنصب أنت ابتداء؟ فيجب على كل مسلم أن يقوم في ذلك، يعني في عزله. وقال ابن بطال إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. وقال الرملي لو طرأ عليه كفر فإنه يخرج عن حكم الولاية وتسقط طاعته، ويجب على المسلمين أن يقوموا عليه وأن يقاتلوه وأن ينصبوا غيره إن أمكنهم ذلك. طيب، هنا قد يسأل سائل: تبديل الشريعة هل يعتبر تغييراً للشرع وكفراً بواحاً أم لا؟ تغيير الشريعة، تبديل الشريعة هل يعتبر كفراً بواحاً أم لا؟ الجواب: نقل الإجماع الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على أن هذا يعد كفراً بواحاً، حكى الإجماع على كفر هؤلاء الحافظ ابن كثير. قال إيه؟ تبديل الشريعة يعتبر تغييراً للشرع وكفراً بواحاً. يقول باللفظ الواحد: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسة؟ الياسة قوانين وضعها جنكيز خان، وهي زي إيه؟ القانون الفرنسي في مصر عندنا. يقول: فكيف بمن تحاكم إلى الياسة وقدمها عليه، يعني على إيه؟ الشريعة. من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله، قال في أضواء البيان في تفسير قول الله تعالى: لا يشرك في حكمه أحدا، قال: الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد، لا فرق بينهما البتة. فالذي يتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه، فهما واحد وكلاهما كفر بالله، نسأل الله العافية. ويقول أيضا الشنقيطي رحمه الله: وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم، نسأل الله العافية. وقال الشيخ المحدث العلامة السلفي القاضي أحمد شاكر رحمه الله، قال عن حكم التعاون مع بريطانيا وفرنسا في حربها على المسلمين، قال: أما التعاون بأي نوع من أنواع التعاون قل أو كثر فهو الردة الجامحة والكفر الصراح لا يقبل فيه اعتذار ولا ينفع معه تأول، سواء كان من أفراد أو جماعات أو حكومات أو زعماء، كلهم في الكفر والردة سواء، إلا من جهل وأخطأ ثم استدرك فتاب، إلا من كان جاهلا أو مخطئا ثم استدرك فتاب. وقال أيضا في شأن القوانين الوضعية الشيخ أحمد شاكر بيقول إيه تاني: إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، فهي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداراة ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر كل امرئ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه، ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين ولا مقصرين. أيضا يقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا له أو اعتقادا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف شريعة الإسلام لتكون منهاجاً يسير الناس عليه. وأيضاً يقول الشيخ العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله: من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو بلا شك كافر كفرا مخرجا من الملة، فهو كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله، ولا ينفعه أي اسم تسمى به ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام والحج ونحوها. طبعا بعد هذا الحشد الهائل من كلام العلماء يتضح لنا الحق ما ندين الله به، أن من رد حكم الله وأبى للقيادة لشرعه كبشار الأسد والقذافي وغيرهما، كفر هؤلاء من المعلوم بالضرورة من الدين. وأن من قال من العلماء ده كفر دون كفر، ده كفر أصغر ليس كفرا أكبر، تنحية الشريعة هذه كفر أصغر، نقول لهؤلاء الذين قالوا كفر دون كفر، نقول لهم: هذا مناطه إلى الحكام الذين قبلوا شرع الله أصلا وقبلوا حكم الله ابتداء، اللي قال ده الشريعة دي هي الأفضل وهي الأصلح وهي التي ينبغي أن نحكم الناس بها، هي التي ينبغي أن نحكم بها في زماننا وأيامنا وبلادنا. إذا قال بذلك الحاكم ولم يتخذ أبدا شريعة غير شريعة الله ورسوله، ولكنه قد خالف شرع الله في بعض الوقائع بعينها بدافع من الهوى أو الشهوة، مع اعترافه بأن حكم الله ورسوله هو الحق وأنه مذنب عاصي مستحق للعقوبة، نقول هذا كفر دون كفر. أمال اللي ما اعترفش بالشريعة نحى الشريعة جانبا، هذا لا خلاف في كفره. يبقى أكرر وأقول: الذين يقولون من العلماء كفر دون كفر، هذا مناطه إلى الحكام الذين قبلوا شرع الله أصلا، قبلوا حكم الله ابتداء، لم يتخذوا أبدا شريعة غير شريعة الله ورسوله، ولكنهم قد يخالفون شرع الله في بعض الوقائع بعينها بدافع من الهوى أو الشهوة، مع اعترافهم بأن حكم الله ورسوله هو الحق وأنهم مذنبون عاصون مستحقون للعقوبة. حتى علق الشيخ العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله تعالى على ذلك فقال: وهذه الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره كفر دون كفر، ده أثر عن ابن عباس، هذا الأثر عن ابن عباس وغيره كفر دون كفر. قال أحمد شاكر رحمه الله: مما يلعب به المضلون في عصرنا هذا من المنتسبين إلى أهل العلم ومن غيرهم من الجراء على الدين، يجعلونها عذرا وإباحة للقوانين الوضعية التي ضربت على بلاد المسلمين، فأسأل الله أن يعجل بتحكيم شريعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا القانون المصري يا إخواني لا يعاقب شارب الخمر عيانا بيانا لعدم اعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، بل ويمنح الخمارات رخص لبيع هذه الخمور المحرمة التي حرمها الشارع. أيضا إذا كان الزنا برضا الطرفين لا يعد جريمة في نظر القانون المصري. أيضا هذا القانون يحارب الختان، ختان الإناث، يجعل هذا جريمة، الذي يختن ابنته يعد هذا في القانون المصري جريمة يعاقب عليها القانون. يحارب النقاب، ومنع القانون المصري المرأة أن تنتخب، عند دخولها الامتحانات، وعند دخولها المدن الجامعية، وعند دخولها الوظائف والأعمال. طبعا إذا تحدثت عن عوار هذه القوانين الوضعية المشؤومة التي ضربت على بلاد المسلمين لاحتجنا إلى لقاءات، فأسأل الله أن يعجل بتحكيم شريعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فخلاصة القول: انعقد الإجماع على وجوب الخروج على الحاكم الكافر بشرط القدرة الذي أجمع العلماء على كفره. قال القاضي: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه كفر انعزل. طيب، بعض الناس في أيام الثورة وفي هذه الأيام أيضا يردد هذه الكلمات ويقول: هذه الثورات التي نراها في الدول العربية اليوم وما حدث في مصر فيها تعدد للرايات، يعني هناك من يرفع الهلال، وهناك من يرفع الصليب، هناك المتبرجة في هذه الثورة، وهناك المحجبة، إلى غير ذلك، تعدد للرايات. ما حكم هذا التعدد عند علماء الإسلام؟ ما حكم تعدد الرايات؟ الجواب: من المعلوم شرعا أن العبد يحاسب ويبعث على نيته، كما ورد في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وفي رواية لمسلم: العجب إن ناسا من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش، قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم، فقلنا: يا رسول الله، إن الطريق قد يجمع الناس، إن الطريق قد يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. يبعثهم الله على إيه؟ نياتهم. الحديث بين واضح في أن الأخلاق يهلكون مهلكا واحدا، لكن يبعث كل إنسان على نيته، كل إنسان يبعث على نيته. نقول هذا لأن بعض الناس قال إن الرايات قد تعددت واختلطت مع اختلافها في الفكر والعقيدة، فلا يصح أن يخرج المسلمون بينها. وزاد بعضهم بأن وجود المعاصي في المظاهرات من تبرج وغيره مانع من الخروج. طبعا يا إخواني، كما قلنا قبل ذلك، مسألة المظاهرات هذه يرجع فيها للمصالح والمفاسد، يرجع فيها للمصلحة والمفسدة. يعني مشايخنا كالشيخ ابن عثيمين وابن باز والألباني رحمه الله تعالى رأوا أن المفسدة تغلب المصلحة في المظاهرة، ولكن من علمائنا اليوم من رأى أن المصلحة تغلب على المفسدة، وهذا سنوضحه في نهاية اللقاء إن شاء الله تعالى. وأيضا كأن هذا الشخص لم يسمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الكعبة وحولها الأصنام، وبعد أن أصبح للمسلمين دولة وشوكة في المدينة اعتمر عمرة الحديبية، وهي لا شك نفل، وطافوا حول الكعبة التي يحيط بها الأصنام. ومن ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكف لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. فلم يمنعه صلى الله عليه وسلم إلا خشية منكر إيه؟ أشد وأعظم، هذا الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام. والأدلة في هذا الباب كثيرة، ولقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وعلى هذا استقرت الشريعة بترجيح خير الخيرين ودفع شر الشرين وترجيح الراجح من الخير والشر المجتمعين. هذه قاعدة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طبعا يزداد الأمر وضوحا في مسألة تعدد الرايات بهذا الحديث الذي أخرجه أبو داود وصححه شيخنا الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. ففي هذا الحديث إن المسلمين يقاتلون مع الروم عدوا، إن المسلمين يقاتلون مع الروم عدوا. وقد تعددت الرايات، وهذا الحديث الصحيح وحده كاف في الرد على من زعم إنكار تعدد الرايات، كما أن المظاهرات إخواني خرجت لهدف مشروع وهو رفع الظلم ومحاربة الفساد، وهي مجرد تعبير للرأي، مجرد تعبير خروج باللسان، ليس خروجا بالسيف والسنان كما بينا قبل ذلك. طيب واحد يقول لي اللي قاموا بالمظاهرات دول كلهم ظلمة، ده بلطجية، ده ناس ليسوا يعني من أهل الصلاح، كلهم من أهل الفساد، كما نسمع من البعض يقولون إن الظلمة هم الذين قاموا بالمظاهرات. نقول لهم: قال الإمام العلم الشوكاني رحمه الله: فصل. ويجب إعانة الظالم على إقامة معروف أو إزالة منكر. أنا ممكن أعين ظالم، ظالم أعينه عشان يبعد ظالم أعظم أو ظالم أكبر، مفيش حرج. يعني ممكن أعين بلطجي عشان يزح لي بلطجي أكبر المانع. ويجب إعانة الظالم على إقامة معروف أو إزالة منكر. ونحن فيما سبق قلنا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الفرائض الإسلامية وأهم الواجبات الدينية، والظالم إذا قام بذلك فقد قام بحق. الظالم اللي هو أراد أن ينحي الظالم الأكبر هو قام بحق، وإذا احتاج إلى من يعينه على ذلك كانت إعانته واجبة. ده كلام الشوكاني في السيل الجرار. وإذا احتاج إلى من يعينه على ذلك كانت إعانته واجبة، لأنها إعانة على حق وقيام لأجل الحق، لا لأجل الظالم نفسه، مش لأجل الظالم الصغير ده، ده لأجل إيه؟ الظالم الكبير، الرئيس الكبير. فده ليس بكلامي بل كلام الشيخ العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى. طيب بعد أن تعرفنا على حكم تعدد الرايات، قد يسأل سائل فيقول: طيب هل قسم العلماء وصنف العلماء الحكام؟ وهل وضع العلماء ضوابط للتعامل مع الحكام؟ الجواب نعم. يعني علماؤنا رحمهم الله قسموا الحكام إلى أربعة: أولا الحاكم العادل، ثانيا الحاكم الظالم ظلما لا يعود على قواعد الدين بالنقض، كمن يشرب الخمر يستمع للمحرمات، يعني ظلم ده وفسقه يعود على إيه؟ على نفسه، يعود على نفسه. ثالثا الحاكم الظالم ظلما يعود على قواعد الدين بالنقض، ده ظلم بيعود على مين؟ على الأمة، على الشعب، كمن يعطل أحكام الشريعة من الحدود ويبيح الخمر. رابعا الحاكم الكافر، سواء كان أصليا أم طرأت عليه الردة. قال العلماء: فالصنف الأول والرابع لا إشكال فيهما، اللي هو الحاكم العادل والحاكم إيه؟ الكافر، دول معروفين. الإشكال يكون في الصنف الثاني والثالث غالبا، لتجاذب النظر فيهما وعدم وضوح الفوارق، اللي هو الحاكم الظالم ظلما يعود على قواعد الدين بالنقض، والثاني الحاكم الظالم ظلما لا يعود على قواعد الدين بالنقد. طيب، عاوزين نعرف أقوال العلماء في الأربعة دول. العلماء قالوا الحاكم العادل لا يخرج عليه، وليس هذا محل خلاف، حاكم العادل هذا لا يخرج عليه. طبعا هذا الحاكم دعوته مستجابة عند الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة ويفتح لها أبواب السماء، كما في سنن ابن ماجه. فالحاكم العادل لا يخرج عليه. طيب، الحاكم الظالم ظلما لا يعود على قواعد الدين بالنقد، يعني ظلم وفسق يعود عليه، على نفسه. جمهور الصحابة والسلف على أن الخروج عليه مشروع، كما تقدم من النقل لما قلنا كلام ابن حزم والقرطبي، وذهب بعضهم من باب الأمانة إلى المنع، وتكاد تطبق كلمة المتأخرين على عدم الخروج عليه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا استقر رأي أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم. إذا كان ده فسق هيعود عليه، على نفسه. طبعا ده لا يعتبر إجماعا، يعني من العلماء من قال بجواز الخروج عليه، ومنهم من قال إيه؟ لا يجوز. طيب، إلا قال بأن هذا لا يخرج عليه كشيخ الإسلام ابن تيمية ورأي في مذهب الإمام أحمد. هناك من خالف هذا كالشافعي ومالك، ورواية مرجوحة عند أحمد وأبي حنيفة وعدد كبير من سلف هذه الأمة، قالوا ما فيش حرج أن يخرج عليه، ولكن بشرط إيه؟ كما قلنا، بشرط إيه؟ بشرط القدرة، وألا تكون هناك إيه؟ فتنة أو مفسدة أعظم. الصنف الثالث والرابع اللي هم إيه؟ الحاكم الظالم ظلما يعود على قواعد الدين بالنقض، اللي عطل الشريعة، يعني فسق يعود على إيه؟ على الشعب. وأيضا الحاكم الكافر كفرا إيه؟ أصليا، أو كان مسلما وارتد. الصنف الثالث والرابع اتفقت كلمة الأمة على مشروعية الخروج عليهم بشرط إيه؟ القدرة. بشرط إيه؟ القدرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأيما طائفة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت عن بعض شرائعه الظاهرة المتواترة فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين. باتفاق إيه؟ المسلمين. وإحنا قلنا قبل كده كلام القرطبي: فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولا واحدا، ثم إن كانت تلك المعصية كفرا وجب خلعه على المسلمين كلهم، وكذلك لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين كإقامة الصلاة وصوم رمضان وإقامة الحدود ومنع من ذلك، وكذلك لو أباح شرب الخمر والزنا ولم يمنع منهما لا يختلف في وجوب خلعه. دي أصناف الحكام عند العلماء. طب ما هي ضوابط التعامل مع الحكام؟ ما هي ضوابط التعامل مع الحكام؟ قال العلماء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بحسبه للأصناف الأربعة السابقة. الأصناف اللي احنا ذكرناها: الحاكم العادل، والظالم ظلما يعود على نفسه، أو ظلما يعود على الأمة، أو الحاكم الكافر. هؤلاء الثلاثة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بحسبه لهؤلاء الأربعة. فإحنا عندنا ضوابط في هذا الأمر، يعني مثلا أول حاجة نراعي المفسدة والمصلحة. مراعاة إيه؟ المفسدة والمصلحة. قال ابن القيم رحمه الله: فإنكار المنكر أربع درجات. الأول أن يزول ويخلفه ضده، يعني لو هتزيل المنكر ويخلف المنكر إيه؟ ضده، يبقى إيه؟ المعروف. الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته، يعني المنكر ده والفساد ده هيقل، ولكن مش هيزول إيه؟ كله. فده من إيه؟ من إنكار المنكر أيضا، اللي أنت تقلل هذا المنكر. الثالثة أن يتساوي، يتساوي المعروف مع المنكر. الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه، يعني أن تثير مفسدة أعظم، مفسدة أكبر. قال ابن القيم: فالدرجتان الأوليان مشروعتان، لهم أن يزول ويخلف ضده، أو أن يقلل هذا المنكر، ده مشروع. الأول والثاني مشروع. طيب الثالث أن يتساوي، ده محل اجتهاد عند العلماء. الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه، قال: وهذه محرمة. يعني لو أنت عارف إن الخروج حتى ولو كان على كافر سيخلف مفسدة أعظم، ففي هذه الحالة الخروج محرم. طيب أيضا من هذه الضوابط التي وضعها العلماء في التعامل مع الحكام، قالوا: مراعاة المصلحة والمفسدة. أيضا أن التغيير باليد لا يختص بولي الأمر، بل هو جائز لآحاد الرعية أن تغير باليد، ولكن بشرط ألا تحدث مفسدة أعظم. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات، بل ذلك جائز لآحاد المسلمين. قال إمام الحرمين وهو الإمام الجويني: والدليل عليه إجماع المسلمين، فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر، مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية. طبعا وهذا موافق لما نقله ابن رجب عن الإمام أحمد من أن التغيير باليد لا يعد خروجا أو منكرا، ولكن بشرط ألا تحدث مفسدة أعظم. أيضا قال العلماء: إن ذلك منوط بالقدرة، لابد أن تكون قادرا، وهو متفق عليه في الجملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. خلاصة ما سبق في هذه المحاضرة والمحاضرة السابقة، الخلاصة أن ثورة 25 من يناير جاءت لتقرر سنة من سنن الله في خلقه، بعد أن على الحق واندحر الباطل بفضل الملك سبحانه وتعالى. كشفت هذه الثورة مواقف، وأظهرت عوار طوائف من السائرين في ركاب السلطان المداهنين له، وأظهرت أيضا صدق الصادقين من المخلصين لربهم. أيضا عرفنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خصيصة لهذه الأمة، وله وسائل مشروعة، منها المظاهرات السلمية التي تندرج تحت تغيير المنكر باللسان، وهو التعبير عن الرأي. أيضا قعد العلماء قاعدة، وهي: الوقوع دليل الجواز. الوقوع دليل الجواز. ما معنى هذه القاعدة؟ قالوا: مثلا إن المظاهرات إذا وقعت وآتت ثمارها كان ذلك دليل جوازها، إذ لا نص بالمنع، بل كل هذا اجتهاد من العلماء. منهم من يرجح المصلحة على المفسدة، منهم من يرجح المفسدة على المصلحة. كما قلنا، الشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني رجحوا المفسدة على المصلحة، وقالوا بأنها تشبه بالغرب هذه المظاهرات السلمية، ولا يجوز الخروج فيه. ومن العلماء من قال، من مشايخنا الشيخ محمد عبد المقصود وغيره من المشايخ، قالوا: الوقوع دليل الجواز، هذه المظاهرات أتت بثمار، فهذا دليل على جوازها، لأنه لا نص بالمنع، بل هي من الوسائل التي ينظر فيها إلى المآلات. لو كانت المآلات مآلات هذه المظاهرات النهاية بتاعتها كانت مفاسدها عظيمة، يبقى في هذه الحالة نقول بعدم الجواز. أما إن كانت المآلات الخير فيها أعم، طبعا لابد أن يكون هناك شر، ولكن المصالح تغلب على المفاسد، فخلاص نقول بالجواز. فالوقوع دليل الجواز، أي أن المظاهرات إذا وقعت وآتت ثمارها كان ذلك دليل جوازها، والله أعلم. أيضا حقيقة الحاكم الشرعي يا إخواني، الحاكم الشرعي يعني البعض اللي كانوا بيقولوا ده مبارك ده حاكم شرعي، إيه معنى الحاكم الشرعي؟ الحاكم الشرعي هو أن يقام لإقامة الحدود. حقيقة الحاكم الشرعي أن يقام لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحماية البيضة ودفع الفتنة. أما الأنظمة العلمانية التي تجهر بمنابذة الشرع وتسعى في هدمه، فلم تثبت لها الشرعية حتى يقال بالخروج عليها من عدمه. أيضا معنى الخروج الذي تكلم عليه العلماء هو الخروج بالسيف وليس الإنكار باليد واللسان بحسب الطاقة وبالضوابط الشرعية. أيضا لا إجماع على عدم الخروج على الحاكم الجائر، بل إن المسألة خلافية، والراجح جواز الخروج إن قدر على ذلك ولم تكن ثم مفسدة كما قال العلماء، وليس هذا مذهب أهل السنة. فالبعض يقول مذهب أهل السنة بالإجماع عدم الخروج على الحاكم الجائر، ليس كذلك، هذا الكلام غير منضبط، المسألة فيها خلاف، فليس هذا بمذهب أهل السنة، بل مدار الأمر على المصلحة والمفسدة. أيضا إذا كان ظلم الحاكم عائدا على نقض قواعد الدين، يعني على إيه؟ عائد على الأمة، على الامتناع من تطبيق أحكام الشريعة، فهذا لا خلاف في الخروج عليه بحسب الإمكان، كما قال القرطبي والجويني وغيرهما من أهل العلم. والحاكم الكافر لا خلاف في عدم توليه ابتداء، ما ينفعش نوليه كما قلنا، ولا يجوز أن يظل إذا طرأت عليه ردة، ولا استدامته إذا طرأت عليه الردة، ما ينفعش نسيبه في المنصب، ووجوب خلعه بحسب الإمكان، طبعا لابد أن تكون هناك قدرة كما قلنا. يبقى المحصلة مما سبق في أمر الحكام أنهم أربعة أصناف: الحاكم العدل ويقابله الكافر، ويتوسط بينهما الحاكم الفاسق، لكن هذا الفاسق تارة يعود فسقه على إيه؟ على نفسه، وهذا وقع الخلاف في الخروج عليه من عدمه. أما إن عاد ذلك على الأمة، يعني عاد فسقه على الأمة بهدم دينها ونقض قواعدها، فلا خلاف في الخروج عليه بحسب الإمكان. طبعا الخروج على الحاكم من عدمه منوط بقواعد الشرع العامة من مراعاة المصلحة والمفسدة والقدرة على ذلك. هنراعي الحاجتين دول، المصلحة والمفسدة، لأنه قد يترتب على الخروج مفسدة أكبر، والقدرة على ذلك، لا بد من مراعاة المصلحة والمفسدة والقدرة على ذلك. أيضا يرتكب أخف المفسدتين في الشرع، يعني عندي مفسدتين، واحد بيقول لي المظاهرات فيها مفاسد، نعم فيها مفاسد، فيها رايات مختلفة، صليب مرفوع، امرأة متبرجة إلى غير ذلك، فنحن نقول هناك مفاسد، ولكن يرتكب أخف المفسدتين في الشرع كما تفعل أعلى المصلحتين. كما قلنا يجوز مثلا معاونة الظلمة لدرء ظلم أعظم وأعلى كما قال الشوكاني رحمه الله. وفي الختام أقول إخواني وأحبابي، يجب على بعض المنتسبين إلى التيارات الإسلامية أن يراجعوا مواقفهم تجاه الأنظمة القائمة المبدلة للشريعة المضيعة لقواعده والهادمة لأصوله في ضوء الواقع وأدلة الشرع. يعني مثلا هؤلاء سدنة السلطان كالشيخ البوطي في سوريا، والذي يداهن من أجل المنصب، وهذا الآخر المفتي عندهم حسون، فهؤلاء يداهنون من أجل مناصب زائلة ودنيا فانية، فنحن نقول لهؤلاء ولأمثالهم أن يراجعوا مواقفهم تجاه هذه الأنظمة البائدة الفاسدة الظالمة القائمة المبدلة لشريعة الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.